من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل اليوم إن شاء الله حديث الشهيد القائد السيد حسين رضو الله عليه عن الإمام الهادي عليه السلام. و في هذه الحلقة سنتناول حديثه عن السبب في تغييب الحديث عن الإمام الهادي عليه السلام في المناهج وفي وسائل الإعلام في الفترات الماضية. يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه: وهكذا رأينا كيف أنه في مناهجنا الدراسية وعلى شاشات التلفزيون وفي غيره من وسائل الإعلام نرى أعلاما أخرى تقدم للأمة ويتحدثون عنها كثيرا في المساجد وفي المعاهد، في المراكز، في الجامعات، في كل مكان. هذه الأعلام عند من يفهم واقع الأمة الآن أن أمريكا، أن اليهود والنصارى يتحكمون تقريبا في كل شيء، في الجوانب الإعلامية، الثقافية، التربوية، الاقتصادية، السياسية، في الدول كلها يتحكمون فيها ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة. هم يعرفون أن تلك الأعلام لا تصنع شيئا، لأنه لو جسم في نفسك على أكبر ما يمكن لما كان باستطاعته أن يحركك، ليس فيه ما يحركك، إنما هي كما يقال نمور من ورق. فلنضع للشباب ولنضع للأجيال نمورا من ورق، أعلاما وهمية لا تقدم ولا تؤخر، ولو تكرر اسمها آلاف السنين لن تعمل شيئا في النفوس. لأنه عندما تحاول أن تستيقظ وترجع إلى ذلك العلم لتستلهم منه شيئا تجده فارغا، لا يمكن أن يكون فيه ما يدفعك. ثم يقول رضوان الله عليه أيضا في نفس الدرس، الدرس الثالث عشر من دروس معرفة الله: لكن أعلاما كالإمام علي عليه السلام، كالحسن والحسين والزهراء، كزيد والهادي والقاسم وغيرهم ممن هم على هذا النحو، هم الخطيرون في واقع الحياة. هذا في نظر الأمريكيين، هم من لو التفت الإنسان أو التفتت الأمة لتستلهم منهم شيئا سترى ما يشدها، ترى ما يرفع معنوياتها، ترى المواقف المتعددة، ترى التضحية، ترى الاستبسال، ترى الشعور بعظمة الإسلام، ترى الاستهانة بالأنفس والأموال والأولاد في سبيل الإسلام. إلى قوله رضوان الله عليه: متى رأينا في وسائل إعلامنا حديثا عن الإمام الهادي عليه السلام وعن أثره في اليمن؟ متى سمعنا برامجا تتحدث عن أخباره وسيرته الحميدة وما عمله من أعمال عظيمة في اليمن وفي أوساط اليمنيين وفي هدايتهم، وهم من كان القرامطة قد عبثوا بأفكارهم والباطنية، وبقايا كثيرة من اليهود كانت ما تزال في مختلف مناطق اليمن، لا حديث عنه إلا بما يسيء، لا حديث عنه إلا بتعسف بما يقدمه ناقصا. هكذا يفكر أولئك الناس وهم ينظرون إلى القرآن أو ينظرون إلى أعلام الإسلام، أنه قد يكون هذا الاسم وقد يكون هذا الكتاب وإن لم يكن له أثر الآن، وإن كنا نرى هذه الأمة قد ضربناها ضربة قاضية، لكن ما يزال هذا يشكل خطورة ولو بعد حين. وعندما يتحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن كيف كان ينظر أهل البيت عليهم السلام إلى السلطة يقدم الإمام الهادي عليه السلام شاهدا ونموذجا متميزا يتبين من خلاله روحية أهل البيت ونظرتهم إلى السلطة. هكذا الشهيد القائد رضوان الله عليه يتحدث عن الإمام الهادي. عرفنا من خلال حديثه السابق في معرفة الله عن الإمام الهادي ولماذا يغيب أعلام الهدى، وبالذات أعلام كالإمام الهادي له بصمات واضحة فيما يتعلق باليمنيين، هو من طهر اليمن من القرامطة ومن الباطنية أيضا ومن اليهود الذين كانوا يعبثون بهذا البلد وبثقافته وبقيمه وبأخلاقه، غير هذا يعني ما كان يحصل وأقام دولة إسلامية ونشر الحق والعدل والخير والأمن والأمان ونشر أيضا القيم والأخلاق، وكان له البصمات يعني بفضله وبجهوده وبجهاده كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحفظ هذا البلد. الآن يعني نجد أن الشعب اليمني ظهر من بين شعوب العالم كيف هو شعب محافظ لم يستطع النظام السعودي بمعوليه المعول المتشدد والمعول المنحل لم يستطع أن يغير هوية هذا البلد وأن يزيل القيم والأخلاق التي ورثها أبناء هذا الشعب عن آبائهم عن أجدادهم إلى الإمام الهادي عليه السلام إلى الإمام علي إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ثم أيضا يتحدث الشهيد القائد عن الإمام الهادي عليه السلام باعتبار أنه نموذج أيضا من نماذج أهل البيت عليهم السلام وكيف كانوا ينظرون إلى السلطة. لنعرف فعلا بأن أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا عشاق سلطة، كانوا عشاق حق. يقدم الشهيد القائد الإمام الهادي عليه السلام شاهدا ونموذجا متميزا يتبين من خلاله ومن خلال سلوكه وأعماله روحية أهل البيت ونظرتهم إلى السلطة. فمثلا يقول في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثاني، قال الشهيد القائد رضوان الله عليه: لكن أهل البيت في تاريخهم الطويل، طبعا بعد أن تحدث عن من كانوا ينظرون إلى السلطة سواء في الماضي أو الحاضر باعتبارها مغنم وهم مستعدون بالتضحية من أجل الحصول على السلطة، نماذج كثيرة في الماضي وفي الحاضر، لكن أهل البيت في تاريخهم الطويل كان الإمام الذي يحكم هو من يسطر بيده وجوب الثورة عليه فيما إذا ظلم، وجوب الخروج عليه فيما إذا انحرف عن المسيرة العادلة. كان الإمام الهادي عليه السلام يبايع الناس على أن تطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم بل يجب عليكم أن تقاتلوني. ثم يتساءل السيد حسين لماذا، ويجيب: لأن هناك انسجاما كاملا بين أهل البيت والقرآن، انسجاما كاملا بين مواقف أهل البيت عليهم السلام ومبادئهم والقرآن والإيمان، فهو يرى بل يتمنى وإن كان في موقع السلطة يتمنى أن ترقى الأمة إلى أعلى درجات الإيمان. هو لا يخاف، هو يعلم أن ما هو عليه أن موقفه أن كماله الذي هو عليه لا يتنافى مع الإيمان بل هو مقتضى الإيمان، فمما يخاف بل يتمنى ألم يكن الإمام علي عليه السلام هو من يسطع بتلك الخطب البليغة لتوجيه الأمة وتربيتها تربية إيمانية، وكذلك من بعده الحسن والحسين وزيد والقاسم والهادي وغيره. هكذا تحدث السيد حسين رضوان الله عليه عن الإمام الهادي حديثا أحببنا أن نقدمه من خلال الدرس الماضي ومن خلال هذا الدرس كيف ينظر السيد حسين رضوان الله عليه إلى الإمام الهادي سلام الله عليه. هنا سنتعرف على الإمام الهادي عليه السلام. هو الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. ولد عليه السلام بالمدينة المنورة سنة 245 هجرية، ونشأ وتعلم وتربى في أحضان نجوم الهدى وبدور الدجى أمثال جده نجم آل محمد الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام وعمه ووارث علم آل محمد وعابدهم محمد بن القاسم وأبيها الحافظ الزاهد الحسين بن القاسم وبقية آبائه وأعمامه عليهم السلام، ونشأ وترعرع في وسط تلك البادية التي أكسبته الفصاحة والشجاعة. وفي ذلك البيت الذي تمثلت في أنصع صور الطهر والعبادة والعلم تعلم الإمام الهادي عليه السلام، ودماء النبوة تجري في عروقه. منحه الله بسطة في العمل والعلم والجسم، فحاز على مراتب العلم وبرز فيها ولم يدركه أحد، وعرف آباؤه وأعمامه فضله على ما هم عليه من العلم فقدموه عليهم وبايعوه بالإمامة وعمره 35 سنة، لأنه كان الأكمل فيهم بما منحه الله سبحانه وتعالى من العلم والجسم. وهذا ما يؤكد عليه السيد حسين رضي الله عليه دائما، أن الله سبحانه وتعالى هو من يختار ويمنح أعلام الهدى بسطة في العلم، كما هي القصة طالوت في القرآن الكريم الذي منحه الله بسطة في العلم والجسم، باعتبار أن مصادر الهداية الله سبحانه وتعالى هو من يؤهلهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن يختار أنبياء لتقديم هداه، وإذا لم يكن هناك أنبياء بحيث أن النبوة قد ختمت برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتالي هناك ورثة يقومون مقام النبي بكل ما تعنيه الكلمة، كان الإمام الهادي عليه السلام واحدا من أولئك العظماء الذين هم ورثة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، واحدا من أعلام الهدى، كان واحدا ممن اختارهم الله واصطفاهم ليبلغوا هذا الدين وليواجهوا التحريف الذي قد طرأ على هذا الدين، وليجسد أيضا هذا الدين في واقع الحياة. ولذلك كان يقول عليه السلام: والله لئن أطعتموني، يعني ما غاب عنكم معنى كلامه من رسول الله إلا اسمه، سيجسد سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وهذا الذي حصل، الإمام الهادي عليه السلام كان نموذجا، طبق الإسلام في واقع الحياة قولا وعملا وسلوكا. الإمام الهادي عليه السلام كان ممن أشار إليهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكما هو مذكور في كتب الحديث فقد روي بأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أشار إلى اليمن وقال: سيخرج رجل من ولدي في هذه الجهة اسمه يحيى الهادي، يحيي الله به الدين. هذا الحديث رواه السيد مجد الدين المؤيدي رضي الله عليه في كتاب التحف شرح الزلل. وفي رواية أخرى عن علي عليه السلام أنه قال: يا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، أيها الناس أنا أحلم الناس صغارا وأعلمهم كبارا، أيها الناس إن الله تعالى بنا فتح وبنا ختم، أيها الناس ما تمر فتنة إلا وأنا أعرف سائقها وناعقها. ثم ذكر فتنة بين 80 و200، قال: فيخرج رجل من أترتي اسمه اسم نبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يميز الله أو يميز بين الحق والباطل، ويؤلف الله بين قلوب المؤمنين على يديه كما تتألف جزع الخريف، انتظروه في 84 و200 في أول سنة واردة وأخرى صادرة. هذا الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو موجود في سيرة الإمام الهادي إلى الحق العلوي، أيضا في مآثر الأبرار، وكذلك أورده سيد مجد الدين رضي الله عليه في التحف شرح الزلل، وكذلك رواه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في كتاب الشافي. إذن فالإمام الهادي عليه السلام كان ممن تحدث عنهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله وأشار إليهم، كذلك الإمام علي عليه السلام أشار إلى خروجه. فعلى كل، الإمام الهادي عليه السلام هو من أولئك العظام ومعروف حتى بين الأمة، وسنتحدث إن شاء الله في حلقات قادمة عما ورد من علماء كثير وأئمة مذاهب أشادوا بالإمام الهادي عليه السلام، فهو محط احترام الجميع، كل طوائف الأمة الإسلامية تحترم الإمام الهادي عليه السلام باستثناء الوهابية. الوهابية هؤلاء لا يحترمون أحدا من عظماء الإسلام ولا من أعلام الهدى، هم أصلا أسسوا لفصل الأمة عن أعلامها الحقيقيين وعن رموزها، وإلا فالإمام الهادي عليه السلام يحظى باحترام الشوافع ويحظى باحترام بقية الطوائف، كلها تحترم الإمام الهادي. وهناك أقوال كثيرة لأئمة المذاهب ولعلماء الأمة، لكن كما قلت لكم الطائفة الوهابية هي تتناول حتى الإمام علي وحتى الإمام الحسن والحسين، وفي الواقع يتناولون حتى شخص النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وإن لم يكن بطريقة مباشرة. يعني عندما نجد كثير من الأقوال لديهم هي في واقعها تنقيص من حق النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وإن لم يكونوا يصرحون بهذا ويقولون أنهم ينقصون من قدر رسول الله ومن عظمته ومكانته، هم يريدونها يعني في بطريقة عابرة هكذا. لكن من يتأمل نص الحديث المكذوب أو الكلام سيجد بأنه نقص من قدر النبي صلوات الله عليه وعلى آله أشياء كثيرة جدا، يعني يتسع الحديث لها. لكنهم فعلا يعملون جاهدين على أن يفصلوا الأمة عن أعلامها بما في ذلك حتى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، يقدمون رسول الله بأنه عبارة عن بدوي جاء برسالة وذهب، كانوا يقولون هكذا في بداية تحركهم، محمد بدوي جاء برسالة وذهب. بل البعض كان يقول بأن العصا التي يمتلكها تنفعه أكثر من النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كلام كثير يعني معروف كلامهم وتنقيصهم، حتى أن الأفلام المسيئة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، هذه الأفلام المسيئة لرسول الله، من يتأمل في الفيلم الذي أصدره الأمريكيون هو يعتمد على مصادر من عند الوهابيين. رأينا كيف استقبل ذلك الدنمارك الذي أساء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في رسومه، كيف استقبله السديس ذلك الاستقبال الحافل بحجة أنه قد أسلم، حتى ولو أسلم يعني تلك الإشادة وذلك الاستقبال الكبير وهو قد أساء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى الأقل شيء يتم التعامل معه حتى لو أسلم هذا اليهودي، وهناك شك حتى في الموضوع، لكن نفترض أنه أسلم يتم التعامل معه كأي شخص آخر أسلم، لا يستقبل بتلك الحفاوة بعد إساءته لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كذلك رأينا الوهابيون كيف استقبلوا في المدينة من أساءوا إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكيف جعلوهم يذهبون إلى المسجد النبوي. رجل يهودي أساء إلى رسول الله يتصور يلتقط الصور التذكارية عند في مسجد رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فالخلاصة هي هكذا، أن الكل يحترمون الإمام الهادي عليه السلام إلا الطائفة الوهابية، هؤلاء لا يحترمون أحدا، وهم يعملون على أن يفصل الأمة عن أعلام دينها. إن شاء الله نستكمل الموضوع في دروس قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعجل بالفرج والنصر لبلدنا وشعبنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.